فوقه في النسب. ابن الأخ لا يعصب من مثله أو فوقه في النسب، يعني لو أن رجلا مات وترك أختين صفيقتين، ترك أختين صفيقتين وأختا لأب وابن أخ، وابن أخ سواء كان ابن أخ صفيق أو ابن أخ لأب، كيف تقسم هذه المسألة؟ رجل مات وترك أختين صفيقتين، ما فرضهما؟ الثلثان. وترك أختا لأب لا شيء لها لاستكمال الثلثين، وابن أخ ترك ابن أخ سواء كان ابن أخ صفيق أو ابن أخ لأب. ابن الأخ هنا له الباقي تعصيبا وحده، لا يعصب ابن الأخ، لا يعصب الأخت لأب، لا يعصب الأخت لأب. إذن الأختان الصفيقتان لهما الثلثان، والأخت لأب لا شيء لها، وابن الأخ سواء كان ابن أخ صفيق أو ابن أخ لأب له الباقي تعصيبا. فإذن ابن الأخ لا يعصب من مثله أو فوقه في النسب، يعني ابن الأخ لا يعصب من مثله، يعني لا يعصب بنت الأخ لأن بنت الأخ ليست من الورثة، ولا يعصب من فوقه يعني لا يعصب الأخت. طيب عرفنا الآن أقسام الورثة بالنسبة لحجب الحرمان. بعد ذلك النوع الثاني من أنواع حجب الأشخاص هو ما يسمى بحجب النقصان، حجب النقصان. والمراد بحجب النقصان أن شخصا ينقص ميراثه بسبب شخص آخر، بسبب شخص آخر يتسبب في انقاص ميراث أحد الورثة، هذا يسمى حجب النقصان. حجب النقصان على سبعة أنواع، على سبعة أنواع. النوع الأول انتقال من فرض إلى فرض أقل، انتقال من فرض إلى فرض أقل، وهذا في حق من يرث في بابين من أبواب الفروض، من يرث في بابين من أبواب الفروض. يعني عرفنا أبواب الفروض، الفروض في نص القرآن ستة كما ذكر الناظم، والفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الأنس سواها البتة. فالفروض هي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والثلث. بعض الورثة تجده معدودا مثلا في باب النصف ومعدودا في باب الربع، فمعناه أنه يرث النصف بشروط ويرث الربع بشروط وهكذا. فالنوع الأول من أنواع حجب النقصان الانتقال من فرض إلى فرض أقل، وذلك كما في حالة الزوج فإنه ينتقل من فرض كبير إلى فرض أقل، مثل انتقاله من النصف إلى الربع بسبب وجود الفرع الوارث للنجسة. فإذا الفرع الوارث للنجسة يحجب زوجها حجب نقصان من النصف إلى الربع، وكذلك الزوجة، الزوجة تحجب نقصان أيضا من تنتقل من الربع إلى الثمن بسبب وجود الفرع الوارث. وكذلك الأم، الأم تحجب نقصانا من ماذا إلى ماذا؟ من الثلث إلى السدس بسبب وجود فرع وارث أو جمع من الإخوة. كذلك أيضا الأخت، الأخت لأب والأخت وبنت الابن، بنت الابن يعني تارة ترث النصف، تجد بنت الابن معدودة في باب النصف ومعدودة أيضا في باب السدس، في باب السدس. فإذا البنت تحجب بنت الابن حجب نقصان تتسبب في نقلها من النصف إلى السدس، وكذلك الأخت الشقيقة تحجب الأخت لأب حجب نقصان فتنقلها من النصف إلى السدس، إلى السدس. فإذا هؤلاء يحجبون نقصان، الزوج والزوجة والأم وبنت لب والأخت لأب، هؤلاء يحجبون نقصانا ينتقلون من فرض إلى فرض أقل. النوع الثاني من أنواع حجب النقصان الانتقال من فرض إلى تعصيب أقل، الانتقال من فرض إلى تعصيب أقل. يعني شخص لو ورث بالفرض لكان إرثه بالفرض كبيرا، لكنه ينتقل من الفرض إلى التعصيب فيكون إرثه في التعصيب أقل من إرثه بالفرض. وذلك في حق صاحبات النفس إذا كان معهن معصب. صاحبات النفس إذا كان معهن معصب فإنهن ينتقلن من فرد كبير إلى تعصيب أقل. من هن صاحبات النفس؟ لا، الزوجة ليس من صاحبات البنت وبنت الابن الإناث، يعني هن صاحبات البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب. فإذا البنت إذا كان معها معصب وهو الابن فإنه يعصبها ويأخذ معها للذكر نصف حظ الأنثيين تعصيبا، فيكون نصيبها في التعصيب أقل من نصيبها في الفرض، لأنها لو أخذت بالفرض ستأخذ النصف، وإذا أخذت بالتعصيب مع الابن يعني الابن له الثلثان ولها الثلث تعصيبا، وقد يقل عن ذلك بحسب كثرة عدد الأبناء والبنات. فإذا البنت تحجب نصفا من النصف إلى الابن تعصيبا. كذلك بنت الابن إذا كان معها معصب وهو ابن الابن يعصبها فتنتقل من فرض إلى تعصيب أقل، وكذلك الأخت الشقيقة والأخت الأخرى. طيب، النوع الثالث من أنواع حجب النقصان الانتقال من تعصيب إلى فرض أقل عكس ما سبق، يعني شخص لو ورث بالتعصيب لكان اسمه بالتعصيب أكبر مما لو ورث بالفرض، وهذا في حق اثنين من الورثة. من هما؟ الأب والجد. الأب والجد، فالأب لو لم يكن للميت فرع وارث، إلا لم يكن الميت فرع وارث، فإن الأب يرث بالتعصيب المال كله، المال كله تعصيبا. وإذا كان للميت ابن فإن الأب يرث الثلث فرضا والباقي للابن تعصيبا، لأن جهة البنوة مقدمة على جهة الأبوة في التعصيب، فإذا الابن مقدم على الأب في التعصيب. فإذا مات الرجل وترك ابنه وأباه فنقول الأب له الثلث فرضا والباقي للابن تعصيبا. فهنا انتقل الأب من تعصيب كبير إلى فرض أقل، لأن لو ورث بالتعصيب في حالة عدم على وجود الفرع الوارث لورث المال كله تعصيبا، وبسبب هذا الفرع الوارث فإنه يرث بالفرض ويكون نصيبه في الفرض أقل. وكذلك الجد أيضا عند فقد الأب فإن الجد يقوم مقام الأب، فإذا كان الجد وحده أخذ المال كله تعصيبا، وإذا كان للميت ابن فإن الجد سيرث الثلث والباقي للابن تعصيبا. النوع الرابع انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل، انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل، وهذا في حق العصبة مع الغير، في حق العصبة مع الغير، وذلك كما عرفنا الأخت الشقيقة مع البنت، والأخت الشقيقة مع بنت الابن، والأخت لأب مع البنت، والأخت لأب مع بنت الابن. فالأخت الشقيقة ترث ما تبقى بعد البنت، هذه تسمى عصبة مع الغير، وهي أنثى تتعصب بأنثى اللي هي العصبة مع الغير. فإذا انتقلت من تعصيب مع الغير إلى تعصيب بالغير، وذلك يعني لو أن رجلا مات وترك بنتا وأختا شقيقة، البنت لها النصف فرضا والأخت الشقيقة لها الباقي تعصيبا. طيب لو كان معها أخ شقيق يعصبها فتنترث معه أيضا بالتعصيب ما تبقى بعد البنت، فإذا هذا الأخ الشقيق قد حجبها نقصان، فانتقلت من تعصيب كانت ترث به نصف التركة إلى تعصيب ترث به سدس التركة، لأنه في هذه الحالة لو مات رجل وترك بنت، البنت لها النصف وأختا شقيقة، لو كانت وحدها أخذت النصف تعصيبا في هذه الحالة، ليس فرضا لأن شرط إثيها فرضا انعدام الفرع الوارث، هنا وجد الفرع الوارث وهو البنت فترث تعصيبا ما تبقى بعد البنت وهو النصف. طيب لو كان معها أخ شقيق فالأخ والأخت يرثون ما تبقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، والباقي ثلاثة أسداد له ثلثان ولها تعصيبا. فإذا انتقلت من تعصيب إلى تعصيب، من كونها عصبة مع الغير إلى كونها عصبة بالغير، فانتقلت من تعصيب كبير إلى تعصيب أقل. كذلك لو كان بدل البنت بنت ابنة نفس المسألة، أو كان بدل الأخت الشقيقة أخت لأب أيضا بنفس الطريقة، فالأخوات يرثن ما تبقى بعد البنات، البنات جد. فإذا كان مع الأخوات معصب، سواء كنا أخوات صديقات أو لأب، إذا كان معهن معصب فإنهن يرثن معه ما تبقى للذكر مثل حظ الأنثيين، فتكون قد انتقلت من تعصيب كبير إلى تعصيب أقل. بعد ذلك النوع الخامس من أنواع حجب النقصان، الازدحام في الفرض، الازدحام في الفرض، وذلك في حق من يتصور اجتماعهم في فرض واحد، مثل الجدات والزوجات والبنات وبنات الاب والاخوات، الصديقات والاخوات لاب والاخوه للام، هذا في حق سبعه اشخاص او سبعه اعمام. الجدات، وذلك ان الجدات فرضهن كم؟ السدس. لو كانت جده واحده لها السدس، ولو اجتمعت مساله جدتان او ثلاث جدات ورثات فيقتسمن السدس، يقتسمن السدس. وكذلك الزوجة إذا كانت واحدة فلها الربع عند انعدام الفرع الوارث للميت، أو الثمن عند وجود الفرع الوارث. فلو كانت زوجة واحدة فلها الربع أو الثمن حسب وجود فرع وارث أو عدمه. وكذلك إذا اجتمع في المسألة زوجتان أو ثلاث زوجات أو أربع زوجات اقتسمنا الثمن، اقتسمنا الثمن أو اقتسمنا الربع. وكذلك أيضا البنات، لو كان في المسألة بنتان فلهما الثلثان، ولو كان فيها عشر بنات أيضا لهن الثلثان يقتسمنه بينهن. وكذلك بنات الاب أيا كان عددهن، يعني ما دمنا أكثر من واحدة فلهن الثلثان، وإذا زاد العدد اقتسمنا الثلثان. وكذلك الأخوات الشقيقات والأخوات لأب، والإخوة لأم أيضا كم فرض الإخوة لأم؟ الثلث إذا كانوا أكثر من واحد أو واحدة. الأخ لأم إذا كان واحدا أو كانت أختا لأم واحدة فلها الثلث، وإذا كانوا أكثر من ذلك فلهم الثلث. فإذا كانت المسألة أخوان لأم فلهم الثلث، وإذا كانوا خمسة أو ستة أو عشرة أو أكثر فأيضا يقتسمون الثلث فيما بينهم. فهذا هو الازدحام في الفرض، فهذا نوع من انواع حجب المقصر. فكل شخص هنا قد زاحم غيره في الفرض، يعني مثلا اذا كانت الزوجه واحده ولها الثمن مثلا، فاذا كان معها زوجه اخرى فقد زاحمتها في الفرض، فادت الى حجبها مقصانا، يعني الى انقاص نصيبها من الميراث. بعد ذلك الازدحام في التعصيب، النوع السادس من انواع حجب النقصان، الازدحام في التعصيب، الازدحام في التعصيب، وهذا في حق من يجتمع في حق يعني الوارثين بالتعصيب، اذا اجتمع منهم اكثر من شخص في درجة واحدة، يعني اذا استوى الجهة ثم استوت الدرجة واستوت القوة، فانهم في هذه الحالة يتقاسمون نصيبهم في التعصيب بينهم. فقد عرفنا ان التقديم في التعصيب اولا بالجهة، يعني مثلا لو ان رجلا مات وترك ابنا وعما، الابن من جهة البنوة والعم من جهة العمومة، وجهة البنوة مقدمة على جهة العمومة. لكن لو انه ترك مثلا ابنا وابن ابن، نقول المال كله للابن ايضا، لان الابن وابن الابن وان كان من جهة واحدة وهي جهة البنوة، الا ان الابن اقرب من ابن الابن فيكون مقدما عليه بالدرجة او القرب. لكن اذا اتحدت الجهة واتحدت الدرجة، مثل ان يكون للميت مثلا ابنان او ثلاثة ابناء او اربعة ابناء، اتحدت الجهة واتحدت الدرجة واتحدت القوة، المراد بالقوة يعني ان يكون الاخ الشقيق اولى من الاخ لاب، والعم الشقيق اولى من العم لاب وكذا. لكن إذا اتحدت الجهة والدرجة والقوة فعندئذ يزدحمون في التعصيب. فلو كان للميت ابن واحد فله المال كله تعصيبا، وإذا كان معه ابن آخر تقاسم المال، وإذا كان معهما ثالث تقاسموا المال وهكذا، فينقص نصيب كل منهم. وهكذا لو كانت المسألة يعني جمع من الإخوة أو جمع من الأعمام أو من أبناء الإخوة أو من أبناء الأعمام فإنهم يزدحمون في التعصيب ويتقاسمون المال فيما بينهم. النوع السابع والأخير من أنواع حجم النقصان وهو العول. العول والعول أيضا نوع من أنواع الازدحامات، وذلك لأن حجم النقصان يعني على سبعة أقسام، أربعة انتقالات وثلاثة ازدحامات. الانتقالات كما عرفنا انتقال من فرد إلى فرد، ومن فرد إلى تعصيب، ومن تعصيب إلى فرد، ومن تعصيب إلى تعصيب. والازدحام ازدحام في فرد، وازدحام في تعصيب، وازدحام في العول. والعول سيأتي له باب مستقل، ولكن المراد به أن تكون المراد بالعول أن يكون مجموع الفروض في المسألة يعني أكثر من الواحد الصحيح، يعني مثلا المسألة يكون فيها سبعة أسلاف أو ثمانية أسلاف أو عشرة أسلاف نحو ذلك. كما لو مات رجل مثلا وترك أو ماتت نقول ماتت امرأة وتركت زوجا وأختا شقيقة وتركت أما وأختا لأب وأخا لأم مثلا، من يحل هذه المسألة؟ ماتت امرأة وتركت زوجا وأختا شقيقة وأختا لأب وأخا لأم وأم، الزوج له لما نفس العدم الفرع الوارث، ليس مسألة فرع الوارث، الزوج له النفس، والأخت الشقيقة أيضا لها النفس لعدم المعصب وعدم المناسب، والأخت الشقيقة لها النفس. طيب والأخت لأب لها السدس تكملة للثلثية، لأن لها السدس تكملة للثلثية، ما دام أخت شقيقة واحدة فقط إذا الأخت الأب تأخذ السدس تكملة للثلثية، ما تسقط الأخت الأب إذا كان في مسألة أختان شقيقتان. لكن نظرا لأن المسألة في أخت شقيقة واحدة والأخت لأب لها السدس، أي الأخ لأم له السدس أيضا لتوفر الشروط، وهي انعدام الأخ والفرق، ليس في المسألة أب ولا جد ولا فيها أولاد ولا أولاد، فإذا الأخ لأم قد توفرت شروطه فيستحق السدس، والأم كم تأخذ السدس لوجود جمع من الإخوة، لأن الأم إما أن ترث الثلث وإما أن ترث السدس، وهنا ترث السدس لوجود جمع من الإخوة. فإذا جمعنا هذه المسألة كم سدسا؟ المسألة أصلها من ستة، المسألة نقول أصلها من ستة، الزوج له ثلاثة أسداس والأخت الشقيقة لها ثلاثة أسداس من النصف، والأخت لأب لها السدس والأخ لأم السدس والأم لها السدس، يكون مجموع تسعة أسداس، فبالتالي يصبح سدسها تسعا، يعني يقول هذه المسألة أصلها من ستة وعالت إلى تسعة، تعود إلى تسعة، فيدخل النقص على الجميع بحسب أنصبتها. فنقول الزوج له النصف عائلا ثلاثة من ستة، بدلا من أن يأخذ النصف ثلاثة من ستة يأخذه ثلاثة من ستة، وهكذا يعني الأخت لها نقول ثلاثة أسعة وهي تساوي الثلث. فيعني الأصل أنا نجمع السهام، وبدلا من أن يكون أصل المسألة ستة يصبح أصل المسألة من تسعة، ومن كان له ثلاثة أسلاف فله ثلاثة أسلاف، ومن كان له سدس واحد فله تسع واحد، وهكذا. هذا نوع من الازدحام وهو العول، وله باب مستقل إن شاء الله سيأتي فيه تفصيل أحكامه. فهذا نوع من أنواع حجب النقصان، يعني دخل النقصان على الورثة بسبب ازدحامهم في المسألة. نستكمل.
إذا الحجب ما بعد تكلمنا في الدرس السابق عن ميراث الجد والإخوة، عن ميراث الجد والإخوة، وقلنا إنه قد اختلف في هذه المسألة في الصحابة رضي الله عنهم كمان بعده، فجعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعائشته إن المؤمنين رضي الله عنها وجماعة من الصحابة إلى أن الجد يحجب الإخوة، إلى أن الجد يحجب الإخوة بجميع أقسامهم، أشقاء ولأب ولأم، ويحجب أولاد ويحجب أبناء الإخوة الأشقاء ولأب أيضا. فمثلا وجد الجد في المسألة والإخوة في المسألة، فالجد يحجب الإخوة، لا شيء للإخوة في وجود الجد. وأخبرهم في ذلك أن الله تعالى سمى الجد أبا في كتابه، حيث قال عز وجل ملة أبيكم إبراهيم ونحوها من المسلمين. وبهذا قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله، ورواية عن الإمام أحمد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والمذهب الثاني وهو مذهب جمهور الصحابة وجمهور العلماء بعدهم أن الجد يشترك مع الإخوة في الميراث، وممن يقول بهذا عثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه، وهو الذي كان يقضي به عمر رضي الله عنه في معظم خلافته، ثم انه رجع في اخر عهده الى قول ابي بكر رضي الله عنه عندما حضرته الوفاه، فقال اليس بنو عبد الله بن عمر يرثون من دون اخوتي، فانا ارثهم دون اخوتهم. وهذا المذهب هو مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه، وفيه قال مالك بن الشافعي، وهو مشهور عن الامام احمد رحمه الله ان الجد يشترك مع الاخوه في الميراث ولا يحجبه. ثم على هذا المذهب الذي هو مذهب الجمهور، طريقه توريث الجد مع الاخوه، طريقه توريث الجد مع الاخوه ان يقال المسائل التي فيها جد وإخوة تنقسم إلى قسمين، قسم فيه جد وإخوة وليس معهم أصحاب الخروج، والقسم الثاني مسائل فيها جد وإخوة ومعهم أصحاب الخروج. فالقسم الأول هو جد وإخوة ليس معهم أصحاب الخروج، وقد عرفنا قبل ذلك معنى الخروج. فإذا وجد جد وإخوة وليس معهم أصحاب الخروج، فقلنا يخير الجد في هذه الحالة بين ثلث المال وبين المقاسمة، بين ثلث المال وبين المقاسمة، فأيهما كان أحظ له أخذه، يخير بين ثلث المال وبين المقاسمة. ومعنى المقاسمة يعني أن عز الجد كأنه أخ يعني شقيق ذكر، ونعد معه الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات، ونقسم المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. كذلك إذا كان الجد ومعه إخوة لأرض أو أخوات لأرض، فنعد الجد كأنه أخ لأرض ذكر وصفه، ونعطيه معهم للذكر مثل حظ الأنثيين كأنه أخ. فثم يصور الجد في حالة وجود جد وإخوة وليس معهم أصحاب الدروب، يخير بين ثلث المال وبين المقاسمة. طيب متى تستوي المقاسمة مع ثلث المال؟ متى تكون المقاسمة مساوية لثلث المال؟ قلنا إذا كان الإخوة مثل الأجداد، يعني مثلا أخوان أو أخ وأختان أو أربع أخوات، هذه ثلاث صور. إذا كان المسألة جد وأخوان فهنا تستوي المقاسمة مع ثلث المال. وكذلك لو كان فيها جد واخ واختان تستوي المقاسمه مع ثلث المال. ثلث المال في حاله عدم اصحاب الثلث يخير بين ثلث المال وبين المقاسمه، فيستوي ثلث المال مع المقاسمه اذا كان الاخوه اخوان او اخ واختان او جد واربع اخوات، الجد أربع أخوات. ففي هذه الحالة لو قاسمهم فتستوي المقاسمة مع ثلث المال. ثم يكون ثلث المال أحظ من المقاسمة في خمس صور، وهي الصور التي يكون عدد الإخوة فيها أقل من مثلي الجد، وهي جد وأخ أو جد وأخت أو جد وأختان أو جد وثلاث أخوات أو جد وأخ وأخت. ففي هذه الصور الخمس إذا قاسم الجد الإخوة يكون يكون في هذه الحالة نصيبه في المقاتلة أكبر من ثلث المال. هنا يعني تكون المقاتلة في هذه الصورة أحق له من ثلث المال إذا كانت الصورة أقل من الثلث، أقل من الثلث فالمقاتلة أحق له من ثلث المال. يعني إذا كانت المسألة في جد مع أخ واحد فهنا لو قاتله أخذ النصف، النصف أحسن له من الثلث، فتكون المقاتلة أحق له. كذلك لو كانت المسألة في جد مع أخته فإذا قاتلها كان يأخذ الجد، يأخذ ضعفها يعني يأخذ الثلث أي أكثر منه ولها الثلث، فهنا نصيبه في المقاتلة أحق. كذلك لو كان فيها مثلا جد وثلاث أخوات أو جد وأخ وأخت، هنا لو قاتل الجد ثلاث أخوات أو قاتل أخا وأختا فله ثلث الثلث والثلث أحق له من الثلث، لأن الثلث الثلثان والثلثان أكبر من الثلثان. فإذا في هذه الصور الخلف تكون المقاتلة أحق للجد من ثلث المال. وأما الحالة الثالثة وهي التي يكون فيها ثلث المال أحق للجد من المقاتلة فصورها لا تنحصر، فصورها لا تنحصر، وضابطها أن يكون الإخوة أكثر من مثلي الجد، أن يكون الإخوة أو الأخوات أكثر من مثلي الجد. يعني إذا كان ثلاثة إخوة أو أربعة أو خمسة أو عشرين أو أيا كان عددهم بشرط أن يكون أكثر من مثلي الجد، فعندئذ يكون ثلث المال حظ له من المقاتلة. لأنه مثلا لو قاتل مثلا تسعة من الإخوة فيكون له العشر، فثلث المال عندئذ حظ له من المقاتلة. في حالة جد الإخوة وليس معه أصحاب الفروض، أما إذا كان في مسألة جد الإخوة مع أصحاب الفروض فيخير الجد حينئذ بين ثلث الباقي وثلث المال والمقاتلة، يخير الجد بين ثلث الباقي بعد الفروض وبين ثلث المال وبين المقاتلة. فأول المفاضلات تكون بين ثلث المال وبين ثلث الباقي. هذه المفاضلات مبنية على كون الفروض نصف التركة أو أقل من النصف أو أكثر من النصف. فإذا كانت الفروض نصف التركة كما لو ناجت امرأة عن زوج وجد وإخوة، مثلا ناجت امرأة عن زوج وجد وإخوة، هنا نصيب الزوج النصف بعدم الفرع والنصف. فهنا أيهما الأحق للجد، ثلث الباقي أو ثلث المال؟ كلاهما سواء، لأنه إذا كانت الفروض نصف التركة استوى ثلث الباقي مع الثلث، لأن النصف هو ثلاثة أسباب، فيكون المتبقي ثلاثة أسباب، ثلثها هو الثلث، فإذا ثلث الباقي يستوي مع الثلث إذا كانت الفروض نصف التركة. أما إذا كانت الفروض أقل من النصف فعندئذ ثلث الباقي أحق للجد من الثلث، من ثلث الباقي أحق للجد من الثلث. من ثلث المال، مثال ذلك يعني رجل مات عن امرأة وجد وإخوة، فهنا الزوجة كم يقصدها؟ الربع من عيبان فرع الوالد، فعندئذ يكون الباقي ثلاثة أرباع، ثلث الباقي ربع والربع أكبر من ثلث المال، فإذا ثلث الباقي يكون أحظ من الثلث إذا كانت الفروض أقل من نصف التركة. أما إذا كانت الفروض أكثر من نصف التركة فعندئذ يكون ثلث المال أحق من ثلث التركة. ثم بعد ذلك نفاضل بين الأحق من هذين وبين المقاسمة على حسب عدد الإخوة، ونعطي الجد الأحق له من هذه الأمور الثلاثة التي هي المقاسمة وثلث الباقي وثلث المال. هذا إذا كانت المسألة أصحاب فروض. فالتقوى هنا مسائل، منها أن الجد يحجب الإخوة للأم إجماعا، الجد يحجب الإخوة للأم إجماعا، فإنما الخلاف الذي وقع بين الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم إنما هو في الجد والإخوة والأخوات الأشقاء والشقيقات والإخوة والأخوات بأخ. وأما الإخوة بالأم والأخوات بالأم فإن الجيش يحسبهم إجماعا. وكذلك أيضا أجمع العلماء على أن الجد يحجب أبناء الإخوة، أبناء الإخوة الأشقاء وأبناء الإخوة لأخ. وأما أبناء الأخوات وبنات الإخوة فلا شيء لهم في الميراث أخصهم لأنهم ليسوا من الورثة، فهم ليسوا من الورثة أخصهم. وأما أبناء الإخوة الأشقاء وأبناء الإخوة لأخ فهم من الورثة إلا أنهم محجوبون بالجد إجماعا. يعني لو أن رجل مات وترك ابن أخيه وترك جده فالمال كله للجد ولا شيء لابن الأخ إجماع. فإذا أجمع العلماء على أن الجد يحجب أبناء الإخوة، وأجمع كذلك على أن الجد يحجب الإخوة للأم. وهنا مسألة هي أن الجد لا يفصل مع الأخ مع الأخ في انقاص رصيد الأم من الثلث إلى الثلث، يعني سبق أن عرفنا أن الأم تارة تأخذ الثلث وتارة تأخذ الثلث. تأخذ الأم ثلث المال بشرطين، هما عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة، يعني أخوان تصاعدا. طيب لو مات رجل وترك أما وجدا وأخا، أما وجدا وأخا، فمن يحل لنا هذه المسألة؟ الأم هنا لها الثلث، فلا يقول أحد إن لها الثلث لأن الجد نعتبر أخا ونعده مع الأخ كأنهما أخوان، لا الجد ليس مثل الأخ من حيث أنه يعد، فالأخ لا يعد الجد مع الأخ بإنقاص نصيب الأم من الثلث إلى الثلث، بل تأخذ الثلث كاملا في هذه الحالة لأنه ليس في المسألة جمع من الإخوة. ثم بعد ذلك يقيد الجد بين ثلاثة أشياء وهي المقاسمة والثلث الجافي والثلث المال. طيب هنا أيهما الأحظ؟ أولا أيهما الأحظ، الثلث الجافي أو الثلث المال؟ هنا الفروض ثلث الثلث الأم وجد وأخ فقير، هنا ثلث الباقي أحق. لماذا؟ لأن الفروض أقل من النصف، فروض ثلث للأم فالفروض أقل من النصف، وبالتالي يكون ثلث الباقي أحق للجد. فهل ثلث الباقي يكون أفضل أو المقاسمة؟ المفاضلة بين المقاسمة وثلث الباقي مثل المفاضلة بين المقاسمة وثلث المال. إذا كان الإخوة مثلين سوى ثلث الباقي مع المقاسمة، وإذا كان قل من مثلين كانت المقاسمة أحق له من ثلث الباقي، وإذا كان أكثر من مثلين كان ثلث الباقي أحق له من المقاسمة. فهنا الإخوة أخ واحد أقل من نصف الجد، فبالتالي المقاسمة أحق له من ثلث الباقي. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء الجد فأعطاه الثلث. عندما يقول أن الجد يقول الإخوة يقول هذا الثلث الذي أخذه الجد لم يكن فرضا له، وإنما أخذه تعصيبا في مسألة اتفق إن كان المتبقي فيها هو الثلث فأخذه تعصيبا. أما على المذهب زيد رضي الله عنه فقال إن الثلث نصيب للجد في بعض الحالات، فجعل الثلث نصيبا له في حالة الجد والإخوة وليس معهم أصحاب الثلث، فقال لا ينقطع عن الثلث. إذا كان معهم أصحاب الثلث فقال لا ينقطع عن الثلث الباقي أو كما يقول. وبعد ذلك مسائل تعرف بالمعادة، مسائل المعادة. والمقصود بالمعادة في حالة اجتماع جد وإخوة أشقاء وإخوة لأخ أو أخوات، يعني جد وإخوة وأخوات أشقاء أو لأرض، عند اجتماع الثلثين من الإخوة أو الأخوات الأشقاء لأرض مع الجد. فخلاصة هذا الباب هو المعادة على مذهب زيد رضي الله عنه أن الإخوة أو الأخوات لأرض يعادون مع الأشقاء أو الشقيقات من أجل إنقاص نصيب الجد في المقاسمة، من أجل إنقاص نصيب الجد في المقاسمة. ثم بعد ذلك يحضر الإخوة الأشقاء الإخوة لأرض الإخوة الأشقاء بعد ذلك يحضرون الإخوة لأرض ويستأثرون بالباقي دونهم. وهذا لأن الفرد إذا كان وحده مع الإخوة الأشقاء فإنه يشترك معهم في الميراث، وإذا كان الجد مع إخوة لأرض وحده اشترك معهم في الميراث، فكأن الجد يساوي الإخوة الأشقاء ويساوي الإخوة لأرض. أما الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأرض بدون جد فالأشقاء يحتجون الإخوة لأرض. فعندئذ قدر زيد رضي الله عنه من معهم من الصحابة وهو مذهب الجمهور أنه عند اجتماع الإخوة الأشقاء ولأرض أو أخوات شقيقات أخوات لأرض أنه يعد الصنفان جميعا عند احتساب نصيب الجد في المقاسمة، ثم بعد ذلك نصيب الإخوة بالأرض يرجع إلى الأشقاء وحدهم لأن الأشقاء يحجبون الإخوة بالأرض. فلهذا قال ولهذا قال الإمام الأحبي رحمه الله يحكم على الإخوة بعد العد حكمة فيهم عند حق الجد، يحكم على الإخوة بعد العد حكمة فيهم عند حق الجد، لأن عد الأشقاء مع الإخوة الذين بالأرض نعطيهم جميعا من أجل إنقاذ نصيب الجد في المقاسمة، ثم بعد ذلك نأخذ نصيب الإخوة ونقسمه بينهم كما لو لم يكن في المسألة الجد. وهنا صورة واحدة يتبقى فيها للإخوة الأرض شيء مع الأشقاء، وهو إذا كان الأشقاء عبارة عن أخت شقيقة واحدة فقط فإنها لا تزيد عن النصف، فإن تبقى شيء أخذه الإخوة لأرض. فإذا الإخوة أو الأخوات لأرض لا يرثون شيئا في وجود الأشقاء والشقيقات إلا في صورة واحدة، إذا كانت المسألة أخت شقيقة فإنها تأخذ النصف، يعني تأخذ نصيبها بحيث لا يزيد عن النصف، تأخذ المتبقي بعد نصيب الجد بحيث لا تزيد عن النصف. فإن بقي شيء بعدها أخذه الإخوة أو الأخوات لها.
وأخت الأب أخت شقيقة وجد أخت شقيقة؟
جد أخت شقيقة وأخت الأب. طيب هذه المسألة أولا ننظر هل فيها أصحاب الشروط أو ليس فيها أصحاب الشروط؟ ليس فيها أصحاب. أولا هل فيها أصحاب الشروط أو ليس فيها أصحاب الشروط؟ ليس فيها أصحاب الشروط. المراد أصحاب الشروط غير الجد والأخت، إن الإخوة والأخوات لا يفرض لهم في وجود أشياء، الأخوات لا يفرض لهم في وجود أشياء. فالمراد هل فيها غير الجد والإخوة أصحاب شروط آخرين مثل مثلا أم أو زوج أو زوجات من نحو ذلك؟ فهنا ليس فيها أصحاب شروط غير الجد والإخوة، فبالتالي يخير الجد بين ماذا؟ بين ثلث المال وبين المقاسمة، بين ثلث المال وبين المقاسمة، لأنه ليس مع الجد والإخوة أصحاب الشروط. طيب هنا ننظر هل الإخوة مثل الأجداد أو أقل من المسلمين؟ الجد مثله يكون أربع أخوات، وهما أختان فقط، فبالتالي هما أقل من مثل الأجداد. إذا أيهما الأحق ثلث المال أو المقاسمة؟ المقاسمة. طب كم نصيب الجد في المقاسمة؟ أول شيء نصيبه النصف. طيب المتبقي بعد ذلك الأخت تأخذ منه النصف، ثم إن تبقى شيء أخذته الأخت الأخت. وهنا إذا أخذت الأخت النصف لم يتبقى شيء من الأخت لأن فسقطت في أجل هذه. لكن هناك صور يعني بعد عد الإخوة لأرض مع الأشقاء يتبقى شيء من الإخوة الأرض، وذلك إذا كان الإخوة الأشقاء المراد أخت شقيقة واحدة. مثال نوضح ذلك يعني 100 رجل عن جد وأخت شقيقة وأخ لأرض. عن جد وأخت شقيقة وأخ لأرض. فهل معهم أصحاب الشروط؟ ليس معهم أصحاب الشروط، فيخير الجد بين ماذا؟ بين ثلث المال وبين المقاسمة. طيب هنا معه أخ وأخت، أقل من مثلين، فإذا المقاسمة أحد. عند المقاسمة نعد الأخ لأخ مع الأخت الشقيقة، فيصبح للأخ لأخ سهمان وللشقيقة سهم وللجد سهمان، فيكون مجموع السهام خمسة. فنعطي للجد سهمان، ثم المتبقي وهو ثلاثة أسهم من خمسة نعطي للشقيقة منه، نعطي للشقيقة منه يعني حتى تبلغ النصف، كل ما زاد يكون للأخ يعني. هنا ثلاثة أسهم من خمسة نريد أن نعطي للشقيقة النصف، فالنصف يعني اثنان ونصف من خمسة، فالمسألة تصحح إلى عشرة. نضرب المسألة الضبط بالمقام في اثنان، فتصح المسألة من عشرة، فيكون للجد بدل سهمين من خمسة له كذا سهم من عشرة، أربعة أسهم من عشرة نضرب في اثنين، فيكون للجد أربعة أسهم من عشرة. ثم الأخت لها النصف، كم النصف كم من عشرة؟ خمسة أسهم، وبالتالي إذا لقى سهم من عشرة وهذا السهم يكون نصيبا من الأخ. فإذا نعد الأخ لأب مع الأخت الشقيقة من أجل الإضراب بالجد في المقسم، ثم بعد ذلك نعطي الشقيقة بحيث لا تزيد عن النصف الذي هو فرض لها، يعني فرضها يعني في حالة توفر شروطه النصف، فبالتالي أيضا عندما ترد مع الجد لا تزيد عن النصف. وكذلك الشقيقتان لا تزيدان عن الثلثين، لكن إذا أخذت الشقيقتان الثلثان وأخذ الجد نصيبه لا يتصور أن يبقى للإخوة أو الأخوات أو شيء، وبالتالي لا يتصور أن يبقى للإخوة أو الأخوات أو شيء إلا في حالة كون الأشقاء الذين يكونون عن الجد أخت شقيقة واحدة فقط مع الجد، فعندئذ قد يتبقى للإخوة أو شيء بعد نصيبه. فإذا هذا هو المقصود بالمعادلة. جد وأخت شقيقة وأختان لأب، جد وأخت شقيقة وأختان لأب، يخير الجد بين هذا بين خلص المال والمقاسم، فأيهما الحظ أن يقاسم الجد بسهم والجد بسهم، فتكون المستقبل المسألة من خمسة للجد سهمان من خمسة ونصيب الأخوات ثلاثة أسهم من خمسة. نرجع بعد ذلك فنجد أن الأخوات منهن أخت شقيقة، أخت شقيقة لها النصف، ثم بعد ذلك المتبقي للنصف هو اثنان ونصف من الخمسة، ثم المتبقي بعد ذلك للثاني هذا المسألة يعني تصح من عشرين، يصبح للجد ثمانية وأسهم من عشرين وهي ما يساوي ثمانية من خمسة، والشقيقة لها النصف وهو عشرة من عشرين، فيكون المتبقي بعد ذلك سهمان لكل أخت من الأختين لأب سهم من عشرين، سهم واحد من عشرين. أخذ مسألة من مسائل المعدة مات رجل عن جد أخ شقيق وأخت شقيقة وأخت لأخ، جد لأخ شقيق وأخت شقيقة وأخت لأخ، تساوي المقاسمة مع ثلث المال، تساوي المقاسمة مع ثلث المال، إذا يكون للجد الثلث أو المقاسمة يستوي الأمر، فإذا أخذ الثلث تبقى الثلثان، تبقى الثلثان. هنا نظرا لأنه في المسألة أخ شقيق وأخت شقيقة فيزداد الأخت الأب لا شيء لها، فيكون الثلثان المتبقيان نقسمهما على الأخ الشقيق والأخت الشقيقة فقط، والأخت الأب عددناها مع الأخت الشقيقة ومع الأخ الشقيق من أجل الإضرار بالجد. فعندئذ نقول المتبقي وهو الثلثان نريد أن نقسمه على كم عدد الرؤوس على ثلاثة، لأن يعني الشقيق برأسين والشقيقة برأسين، فنريد قسم سهمين من ثلاثة على ثلاثة من الرؤوس، فنضرب المسألة في عدد الرؤوس، عدد الرؤوس ثلاثة. فنضرب المسألة في ثلاثة، نضرب المسألة في ثلاثة فتكون المسألة من تسعة. الجد له الثلث وهو كم؟ نعم ثلاثة. والمتبقي بعد الثلث ستة أسهم من تسعة، للأخ الشقيق أربعة أسهم، وللأخت الشقيقة سهمان، والأخت لأخ لا شيء. أخي مع الأخ في انفاق بسيط الأم من الثلث إلى الثلث، يعني سبق أن عرفنا أن الأم تارة تأخذ الثلث تارة تأخذ الثلث. تأخذ الأم ثلث المال بشرطين، هنا عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة، يعني أخوان تصاعدون. طيب لو مات رجل وترك أما وجدا وأخا، أما وجدا وأخا، فمن يأخذ لنا هذه المسألة؟ الأم هنا لها الثلث، فلا يقول أحد إن لها الثلث عندئذ، لأن الجد نعتبره أخا ونعد مع الأخ كأنهما أخوان. لا، الجد ليس مثل الأخ من حيث أنه يعد، فالأخ لا يعد الجد مع الأخ لإنقاص نصيب الأم من الثلث إلى الثلث، بل تأخذ الثلث كاملا في هذه الحالة لأنه ليس في المسألة في جمع من الأخ. ثم بعد ذلك يخير الجد بين ثلاثة أشياء، وهي المقاسمة والثلث الباقي والثلث المال. طيب هنا أيهما الحظ؟ أولا أيهما الحظ، الثلث الباقي أو الثلث؟ هنا الفروق ثلث الثلث، الأم أم وجد وأخ شقيق، هنا ثلث الباقي الحاصل. لماذا؟ لأن الفروق أقل من النصف، فروق ثلث للأم، الفروق أقل من النصف، فبالتالي يكون ثلث الباقي أحظ للجد. فهل ثلث الباقي يكون أفضل أو المقاسمة؟ في المفاضلة بين المقاسمة والثلث الباقي مثل المفاضلة بين المقاسمة وثلث المال، إذا كان الإخوة مثلين فهو ثلث الباقي مع المقاسمة، وإذا كان أقل من مثلين كانت المقاسمة أحظ له بثلث الباقي، وإذا كان أكثر من مثلين كانت ثلث الباقي أحظ له من المقاسمة. فهنا الإخوة أخ واحد أقل من مثلين الجد، فبالتالي المقاسمة أحظ له من ثلث الباقي. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء الجد فأعطاه الثلث، فعندما نقول أن الجد يأخذ الإخوة يكون هذا الثلث الذي أخذه الجد لم يكن فرضا له، وإنما أخذه تعصيبا في مسألة اتفق إن كان المتبقي فيها هو الثلث فأخذه تعصيبا. أما على مذهب زيد رضي الله عنه فقال أن الثلث نصيب للجد في بعض الحالات، فجعل الثلث نصيبا له في حالة جد المرأة وليس معهم أصحاب الشروط، فقال لا ينتفع عن الشروط. فإذا كان معهم أصحاب الشروط فقال لا ينتفع عن الشروط الباقي أو الشروط. وبعد ذلك مسائل تعرف بالمعادة، مسائل المعادة، والمقصود بالمعادة في حالة اجتماع جد وإخوة أشقاء وإخوة لأخ أو أخوات، يعني جد وإخوة وأخوات أشقاء أو لأب، عند اجتماع الثلثين من الجد أو الأخوات الأشقاء لأب مع الجد. فخلاصة هذا الباب هو المعادة على مذهب جد رضي الله عنه، أن الإخوة أو الأخوات لأب يعدون مع الأشقاء أو الشقيقات من أجل انقاص نصيب الجد في المقاسمة، من أجل إنقاص نصيب الجد في المقاسمة. ثم بعد ذلك يحجز الإخوة الأشقاء الإخوة لأب، الإخوة الأشقاء بعد ذلك يحجزون الإخوة لأب ويستأثرون بالباقي دونهم. وهذا لأن الجد إذا كان وحده مع الإخوة الأشقاء فإنه يشترك معهم في الميراث، وإذا كان الجد مع إخوة لأب وحده اشترك معهم في الميراث، فكأن الجد يساوي الإخوة الأشقاء ويساوي الإخوة الأب. أما الإخوة الأشقاء مع الإخوة الأب بدون جد فالأشقاء يحجزون الإخوة الأب. فعندئذ قضى زيد رضي الله عنه ومن معه من الصحابة وهو مذهب الجمهور انه عند اجتماع الاخوات الاشقاء والاب او اخوات شقيقات واخوات الاب انه يعد الثلثان جميعا عند احتساب نصيب الجد في المقارنة. ثم بعد ذلك نصيب الاخوة الاب يرجع الى الاشقاء احدهم لان الاشقاء يعددون الاخوة الاب. فلهذا قال ولهذا قال الإمام الأحبية رحمه الله يحكم على الإخوة بعد العبد حكمة فيهم عند حق الجد. يحكم على الإخوة بعد العبد حكمة فيهم عند حق الجد يعني نعد الأصدقاء مع الإخوة الذين لأرض نعدهم جميعا من أجل إنقاذ نصيب الجد في المقدمة. ثم بعد ذلك نأخذ نصيب الإخوة ونقسمه بينهم كما لو لم يكن في المسألة في ذلك. وهنا صورة واحدة يتبقى فيها للإخوة الأب شيء مع الأشقاء، وهو إذا كان الأشقاء عبارة عن أخت شقيقة واحدة فقط فإنها لا تزيد عن النصف، فإن تبقى شيء أخذه الإخوة الأب. إذا الإخوة أو الأخوات الأب لا يأتون شيئا في وجود الأشقاء والشقيقات إلا في صورة واحدة، إذا كانت المسألة أخت شقيقة فإنها تأخذ النصف، يعني تأخذ نصيبها بحيث لا يزيد عن النصف، تأخذ المتبقي بعد نصيب الجد بحيث لا تزيد عن النصف، فإن بقي شيء بعدها أخذه الإخوة أو الأخوات لها.
وأخت الأب شقيقة وجد شقيقة
جد أخت شقيقة وأخت الأب. طيب هذه المسألة أولا ننظر هل فيها أصحاب الطريق أو ليس فيها أصحاب الطريق. ليس فيها أصحاب أولا هل فيها أصحاب الطريق أو ليس فيها أصحاب الطريق. ليس فيها أصحاب الطريق، المراد أصحاب الطريق غير الجد والإخوة، أن الإخوة والأخوات لا يفرض لهم في وجود الجد، الأخوات لا يفرض لهم في وجود الجد. فالمراد هل فيها غير الجد والإخوة أصحاب طريق آخرين مثل مثلا أم أو زوج أو زوجات من نحو ذلك، فهنا ليس فيها أصحاب فروض غير الجد والإخوة، فبالتالي يخير الجد بين ماذا؟ بين ثلث المال وبين المقسم، بين ثلث المال وبين المقسم، لأنه يعني ليس مع الجد والإخوة أصحاب فروض. طيب هنا ننظر هل الإخوة مثل الأجداد أو أقل من الإسلام؟ الجد مثله يكون أربع أخوات، وهنا أختان فقط، فبالتالي هما أقل من مثل الأجداد. إذا أيهما الأحق، ثلث المال أو المقسمة؟ المقسمة. فكم نصيب الجد في المقسمة؟ فنصيبه النصف. فالمتبقي بعد ذلك الأخت تأخذ منه النصف، ثم إن تبقى شيء أخذته الأخت لها. هنا إذا أخذت الأخت النصف لم يتبقى شيء من الأخت لأن فسقطت لأجل هذا. لكن هناك صور يعني بعد أن عد الأخوة لأب مع الأشقاء يتبقى شيء من الأخوة لأب، وذلك إذا كان الأخوة الأشقاء من رب أخت شقيقة واحدة. مثال نوضح ذلك، يعني هناك رجل عن جد وأخت شقيقة وأخ لأب، عن جد وأخت شقيقة وأخ لأب، هل معهم أصحاب الفروض؟ ليس معهم أصحاب الفروض، فيخير الجد بين ماذا؟ بين ثلث المال وبين المقارنة. طيب هنا معه أخ وأخت أقل من مثلين، فإذا المقاسمة أحرى. فعند المقاسمة نعد الأخ لأب مع الأخت الشقيقة، فيصبح للأخ لأب سهمان وللشقيقة سهم وللجد سهمان، فيكون مجموع السهام خمسة، فنعطي للجد سهمان. ثم المتبقي وهو ثلاثة أخ من خمسة نعطي للشقيقة منه، نعطي للشقيقة منه حتى تبلغ النصف، ثم ما زاد يكون للأخ لأب. هنا ثلاثة أقسام من خمسة، نريد أن نعطي للشقيقة
النصف يعني 2.5 من 5 فالمسألة تصحح إلى 10 نضرب المسألة الضغطة من 5 في 2 فتصح المسألة من 10 فكل الجد بدل سهمين من 5 له كد سهم من 10 أربعة أسهم من 10 نضرب 2 فكل الجد أربعة أسهم من 10 ثم الأخت لها النصف كم النصف كم من 10 5 أسهم وبالتالي تلقى سهم من 10 وهذا السهم يكون نصيبا من الأخ فإذا نعرض الأخ لأرض مع الأخت الشقيقة من أجل الإضراب الذاتي في المفصل ثم بعد ذلك نعطي الشقيقة بحيث لا تزيد عن النصف الذي هو فرض لها يعني فرضها يعني في حالة توفر شروطه النصف فبالتالي أيضا عندما تلد المعدات لا تزيد عن النصف وكذلك الشقيقتان لا تزيدان عن الثلثين لكن إذا أخذ الشقيقتان الثلثان وأخذ الدب نصيبه لا يتصور أن يبقى للإخوة أو الأخوات أرض شيء وبالتالي لا يتصور أن يبقى للإخوة أو الأخوات أرض شيء إلا في حالة كون الأشقاء الذين يكون مع الدب أخت شقيقة واحدة فقط مع الدب فعندئذ قد يتبقى للإخوة أرض شيء بعد فإذن هذا هو المقصود بالمعاشر جد وأخت شقيقة وأختان لأرض جد وأخت شقيقة وأختان لأرض يخير الجد بالمنازة بالمثلث المال والمفاصل طب أيهما الأحظ المفاصل كل سهم والجد بسهمين فتكون المسألة من 5 للجد سهمان من 5 ونصيب الأخوات 3 أسهم من 5 نرجع بعد ذلك فنجد أن الأخوات منهن أخت شقيقة أخت الشقيقة لها النصف ثم بعد ذلك المتبقي للنصف هو 2.5 من 5 ثم المتبقي بعد ذلك للأختين الأخوات هذه المسألة يعني تصح من 20 فيصبح للجد 8.20 وهي ما يساوي 2.5 والشقيقة لها النصف هو 10.20 فيكون المتبقي بعد ذلك سهمان لكل أخت من الأختين الأرض سهم من 20 سهم من 21 هذه مسألة من مسائل المعادلة مات رجل عن جد أخ شقيق وأخت شقيقة وأخت لأخ جد وأخ شقيق وأخت شقيقة وأخت لأخ تستوى المقاسمة مع ثلث المال تستوى المقاسمة مع ثلث المال إذا يكون للجد الثلث أو المقاسمة يستوي الأمر فإذا أخذ الثلث تبقى الثلثين تبقى الثلثين هنا نظرا لأنه في المسألة في أخ شقيق وأخت شقيقة فيساوي أخت الأب لا شيء عنه فيكون الثلثان المتبقيان أقسمهما على الأخ الشقيق والأخت الشقيقة فقط والأخت الأب عددناها مع الأخت الشقيقة ومع الأخ الشقيق من أجل الإضراب بالنسبة فعندئذ نقول المتبقي وهو الثلثان نريد ان نقسمه على كم عدد الرؤوس على 3 لان الشقيق برأسين والشقيقة برأسين فنريد قسم سهمي من 3 على 3 من الرؤوس فنضرب المسألة في عدد الرؤوس عدد الرؤوس 3 فنضرب المسألة في 3 نضرب المسألة في 3 فتكون المسألة من 9 الجد له الثلث وهو كم؟ نعم 3 والمتبقي بعد الثلث 6.5 من 9 للأخ الشقيق 4.5 وللأخت الشقيقة 8 والأخت الأخ لا 6 هذه مسائل المعادلة بعد ذلك قال الناظم رحمه الله باب الأكدرية والأخت لا ترضى مع الزوج لها فيما عدا مسألة كملها زوج وأم وبنا سلامها فاعلم فخير أمة علمها تعرف يا صاحب لك جلية وهي بأن تعرفها حرية فيفرض النصف لها والسدس له حتى تعول بالفروض المجملة ثم يعودان إلى المقاسمة كما مضى أحفظ يشكو ناظنا. باب الأخبارية، هذه الأخبارية مسألة من المسائل الملقبات يعني التي عرفت بلقب يميزها عن غيرها من المسائل. وسبب ترتيبها بهذا اللقب قيل لأن الذي سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه عن هذه المسألة رجل من أكثر ومن قوم من العرب، وقيل لأنها تذكرت على زيد رضي الله عنه رسوله من أن الأخت لا يفرض لها مع الزوج، الأخت لا يكون لها فرض في وجود الزوج إلا في هذه المسألة فهي المسألة الوحيدة التي يفرض فيها للأخت فرض في وجود الزوج فيفرض لها. هذه المسألة مات رجل وترك زوجا ماتت امرأة وتركت زوجا وأما وجدا وأخت ماتت امرأة وتركت زوجا وأما وجدا وأختا شقيقة. لو أردنا أن نسير على القواعد السابقة في مذهب زيد رضي الله عنه الذي هو مذهب جمهور العلماء، فكان يكون مقصود الزوج هنا النصف لعدم الفرق الواحد، فالزوج له النصف. طيب الأم كان نصيبها ثلث أو ثلث؟ ثلث لعدم وجود جمع من الإخوة وعدم وجود فرع وارث، لأن الإخوة هنا أخت واحدة. طيب الزوج له النصف والأم لها الثلث. طيب بعد ذلك هذه المسألة فيها زوج وأخت وأصحاب الفروض وهم الزوج والأم، فيخير الزوج عندئذ بين ماذا؟ بين الثلث وثلث الباقي والمقاسمة. هنا الفروض أكثر من النصف، فبالتالي أيهما الأحظ؟ الثلث أو الثلث الباقي؟ ثلث المال أحظ من الثلث الباقي لأن الفروض أكثر من النصف. ثم بعد ذلك يخير الزوج بين هذا الثلث وبين المقاسمة. إذا نظرت إلى هذه المسألة تجد أن المتبقي فيها بعد نصف الزوج وثلث الأم المتبقي هو الثلث، المسألة من ستة، فالزوج له نصف ستة وهو ثلاثة، والأم لها الثلث وهو سهمان، وتبقى من المسألة سهمان. إذا أخذ الجد سقطت الأخت، مع كون الجد لا يحجب الأخت، على مذهب زيد رضي الله عنه الجد لا يحجب الأخت لأنه بمثابة الأخ، والأخ لا يحجب أختا. فلهذا قضى زيد رضي الله عنه في هذه المسألة على وجه الحدود أن يفرض للأخت النصف. ثم بعد ذلك بعد أن يفرض للأخت النصف لا يمكن أن تأخذ الأخت النصف لأنها عندئذ ستكون قد أخذت الأحظ والجد أخذ الأقل، مع أن الأحظ دائما إنما هو للجد. فلهذا قضى زيد رضي الله عنه أن يفرض للأخت النصف ثم تعول المسألة، وبعد ذلك يجمع نصيب الجد مع نصيب الأخت ويقدمان على الجد والأخت النصف الأخرى للذكر مثل حظ الأنثى. إذا خطوات حل هذه المسألة: نفرض للزوج النصف وللأم الثلث وللجد الثلث وللأخت الشقيقة النصف. هذه أول خطوة. طيب نحل المسألة أولا على هذه الخطوة. نقول هنا زوج وأم وجد وأخت شقيقة. المسألة من ستة، الزوج له النصف وهو ثلاثة أسهم من الستة، والأم لها الثلث وهو سهمان من الستة، ثم الجد له الثلث وهو سهم واحد، والأخت الشقيقة لها النصف وهو ثلاثة أسهم. طيب إذا جمعت الأسهم كم يبلغ عددها؟ تسعة. إذا نضرب على 6 ونضرب بدلا منها 9. طيب كم مجموع نصيب الجد والبؤ من 9؟ مجموع نصيب الجد والبؤ من 9 4 أسهم. هذه الأربعة أسهم نريد أن نقسمها على 3 بحيث يكون للجد سهمان من هذه الأربعة، من هذه الأربعة يعني 9، يكون للجد منها سهمان وللأخت سهمان. فنريد أن نقسم هذه الأربعة أسهم على 3 من الربوع، لأن الجد برأسين والأخت برأسين. طيب عدد الرؤوس هنا 3، وعدد السهام 4، بين 3 و4 تباين. فنضرب 3 في أصل المسألة، نضرب 3 في أصل المسألة. أصل المسألة كان من 9، نضربه في 3 تصبح مسألة من كم؟ من 27. من
27
مع كل ما أضرب ضغطا ومقاما بعد العود خلاص 6 يعني ألغيت، ألغيت 6 وصار مكان 6 9. بعد ذلك نضرب هذه 9 في 3 فتصبح المسألة من 27 حسنة. طيب الزوج كان له 3 أسهم من 9 تصبح له، نضرب 3 في 3، نضربنا 9 في 3 نضرب كل سهم في سهم، ف 9 في 3 صارت المسألة من 7. نصيب الزوج 3 صار 9 أسهم من 27، والأم كان لها سهمان من 9 يصير لها 6 أسهم من 27. ومجموع نصيب الجد والأخت يصبح 12 سهما من 27، نقسمه بينهما للزكاة مثل حظ الأنثيين، فيصبح للزكاة 8 أسهم من 27 وللأخت 4 أسهم من 27. هذا حل المسألة على مذهب الجمهور. وأما على مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد الذي القول الذي يقول به شيخ الإسلام ابن تيمية عن غيره، وهو مذهب أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أن الجد يحجب الإخوة، كيف يكون حل هذه المسألة على مثالهم؟
عادي
الأخت لا شيء لها محجوبة بالجد، فتكون المسألة للزوج النصف وللأم الثلث وللجد الثلث، فتكون مسألة المسألة عندما يقول ان الجد يحجب
الاخوه. ما
اشبه العمريه
مع الاب
العمريه مع وليكن زوج في العمريه زوج وام وابو فصله الباقي لها المرتب وهكذا مع خلفه الفصائل. العمريه هي زوج وام وابو أو زوجته وأمه وأبوه. فالجد إذا حل محل الأب في العمرية تأخذ الأم ثلث المال كاملا، تأخذ الأم ثلث المال كاملا ولا تأخذ ثلث الباقي. يعني الأم تأخذ ثلث الباقي في المسألة في المسألتين العمريتين، وهما زوج وأم وأب أو زوجته وأم وأب. الأم تأخذ ثلث الباقي والأب له ثلث الباقي، والزوج هيكون له النصف. الزوجة سيكون له النصف والزوجة سيكون لها الربع. العملية الأولى يعني زوج وأم وأب، الزوج له النصف والباقي هو 3 أسهم، الباقي هو 3 أسهم، للأم ثلث الباقي وللأب ثلث الباقي، يعني الأم لها ثلث والأب له ثلثان. وفي العملية الثانية هناك رجل عن زوجة وأم وأب، الزوجة لها الربع والأم لها الثلث الباقي والأب له ثلث الباقي، يعني الأم لها ربع والأب له ربعان أي نصف. في العمريتين إذا كان بدل الأب جد أخذت الأم الثلث كاملا في هذه الحالة. ممكن نحل هذه المسألة، ماتت امرأة عن زوج وأم وجد، هذه المسألة التي معنا هي هذه المسألة التي معنا، إذا المسألة التي معنا كأنها عمرية فيها مكان الأبي تبدو. الأم تأخذ ثلثا كاملا والزوج له النصف والجد له السدس. يعني أشار إلى هذا المنهج الصحيح رحمه الله في
بقوله
وهكذا ليس شبيها بالأبي في جودة الناس وأمها في قوله يعني إلا وقوله قبلها أو أبوان معهما زوج المرض فالأم للطفل مع الجد ثالث وهكذا ليس شبيها بالأبي في جودة الناس وأم أبي فنحصل عن كتاب السدس على أن الجد وإن كان مثل الأب إلا أنه ليس مثله في سنتين الأمين. هذا القدر الحمد لله.